بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اجعله نصرا وعزا للمستضعفين من الموحدين، واجعله قاسمة ظهر للمتجبرين الظالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. كما أعتذر لكم عن التأخير، وذلك نظرا للطرق كما تعلمون، وسائل النقل إليكم فيها نوع صعوبة، فأرجو المسامحة. فقد نزلت من على المنبر يوم الجمعة إليكم مباشرة، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم على التأخير. ثالثا، أود في هذا اللقاء أن نستأذن من موضوعنا الذي بدأناه، هو شرح رسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. لماذا الاستئذان في هذا اللقاء؟ لأننا في هذه الأيام الطيبة المباركة نستعد لاستقبال الضيف المضيف رمضان، فقد تجاوزنا النصف الثاني من شعبان، هذا الشهر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والتسليم أنه شهر يغفل الناس عنه، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. لذا كان النبي يكثر فيه من الصيام، وهذا من باب الاستعداد لشهر الصيام رمضان. فمن الحكم أن النافلة تكون سابقة على الفريضة من باب تهيئة النفس والاستعداد لها. لذلك أثرت في هذا اللقاء أن نستأذن من موضوعنا الذي بدأناه، حتى نقف أمام الصيام وفقه الصيام استقبالا لرمضان. لذا إخوة الإيمان والإسلام، سيكون اللقاء حول أحكام الصيام، وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وقبل أن نشرع في الحديث عن الصيام وأحكام الصيام، أمهد بهذا التمهيد المهم بين يدي الحديث عن فريضة الصيام. التمهيد يدور حول سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل، إنها سنة التدرج في الخلق وفي التشريع، سنة التدرج في الخلق وفي التشريع. ومعنى التدرج أي أخذ الأمر شيئا فشيئا، حتى نصل به إلى الكمال المطلوب المنشود، أو بلغة الألمان أينس نخدم أمر، واحدة واحدة، شريط في شريط، كما يترجم المترجم الآن. فمن سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل سنة تسمى سنة التدرج، سنة التدرج، تدرج في الخلق، كذلك تدرج في التشريع. في الخلق كيف ذلك؟ من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن ربنا جل جلاله خلق الأرض في يومين، ثم قدر فيها أقواتها في يومين، ثم خلق السماوات العلى في يومين، أي خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، ثم استوى على العرش سبحانه جل جلاله، وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. فلماذا إذن خلق السماوات والأراضين في ستة أيام وهو القدير أن يقول للشيء كن فيكون؟ ليعلمنا هذه الحكمة، وهي حكمة الرفق والصبر وعدم العجلة، إلا في مرضات الله رب العالمين، من باب وعجلت إليك ربي لترضى. إذن الله تعالى خلق الخلق السماوات والأرض في ستة أيام، لماذا؟ لنتعلم هذه الحكمة، سنة التدرج، الصبر، الرفق وعدم العجلة. ثم إن في هذا التدرج إظهار لطلاقة الكلام وطلاقة الحكمة وإتقان السنة، هذه واحدة. لما خلق أرضه في يومين، قدر فيها الأقوات في يومين، خلق السماوات العلى في يومين، استوى على العرش، وما أن أصبحت الأرض صالحة خلق الله عز وجل من يعمرها، فخلق لها آدم عليه السلام. وكان خلق آدم أيضا على نفس السنة، سنة التدرج، فآدم خلق في أطوار ومراحل. فالبداية كانت الماء، خلط الماء بالتراب أصبح طينا، الطين ترك فترة من الزمان لا يعلمها إلا الله رب العالمين، فتحول إلى حمأ مسنون، وهو الطين المنتن الريح المتغير اللون، ترك فترة من الزمان أصبح صلصالا كالفخار. تعلمون الصلصال اللي هو بيصنع منه القدور، مثل القدر أو الإخوة المغاربة يسموا الجميلة أو الطاجين من الفخار، إحنا بنسميها الكلة أو القدر إلى آخره. بعد الصلصال كالفخار كان النفخ من الروح. هذه المراحل والأطوار لماذا؟ حتى نتعلم نفس هذا المنهج، وهو الصبر والرفق وبيان طلاقة القدرة وطلاقة الحكمة في القلب. أيضا ذرية آدم خلقهم الله عز وجل على أطوار، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم اللحم ثم النفخ من الروح. إذن هذه سنة الله عز وجل في الخلق، سنة التدريج، كي نتعلم عدم العجلة في أمورنا وفي شؤوننا، إلا في باب واحد، في باب مرضات الله رب العالمين. أما في أمر دنياك، في حركتك في كون الله عز وجل، لابد أن تتعلم الرفق، تعلم الصبر وعدم العجلة. كان هذا التدرج في قضية الخلق. هناك أيضا التدرج في قضية التشريع، في قضية التشريع. فالله تعالى أنزل كتابه، كلامه، القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، مفرقا منجما على مدار 23 سنة من الزمان. لماذا؟ لتتبع نفس السنة. فنزل القرآن مفرقا ليثبت قلب النبي عليه الصلاة والتسليم، وليراعي حال من نزل القرآن في عصرهم، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم. فكان القرآن يتنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم على فترات وعلى مراحل على مدار 23 سنة. لماذا؟ أولا قلنا تثبيت قلب النبي، لأن الداعية سوف يتعرض خلال دعوته لمشق، لعنت، لتكذيب، لصد عن سبيل الله، فلابد من تسليته، لابد من تثبيت قلبه بتعهد الوحي ونزول الوحي على فترات، ففي هذا تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد بيّن الله هذه الحكمة في قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. فكانت دي حكمة هامة من حكم نزول القرآن مفرقا. أيضا من الحكم كما ذكرت مراعاة حال من نزل القرآن في عصرهم. كلنا يعلم يا إخوة أن العادات والتقاليد والمألوفات والمحبوبات من العسير أن تغيرها دفعة واحدة، وخاصة إذا كانت تلك العادات والمألوفات من أمر الجاهلية. فالجيل الذي بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيهم كانت لهم عادات جاهلية، كلكم يعلم من عادات العرب قبل الإسلام التي لا تنفك عنهم، منها وأد البنات، ومنها حرمان المرأة من الميراث، ومنها شرب الخمر، ومنها لعب الميسر، ومنها الزنا، عادات وموروثات وأباطيل نشأوا عليها وشبوا عليها وصارت بالنسبة لهم عادات وتقاليد محبوبة مألوفة. ثم جاء القرآن بإبطال تلك العادات، فهل يا ترى يأتي الإبطال دفعة واحدة؟ الإجابة لا. لو كان اللي يحصل لا يستجيبون إلا القليل منهم. لذلك راعى القرآن عند نزوله هذه السنة، سنة التدرج. فمثلا في باب العبادات راعى الإسلام سنة التدرج في العبادات، وجاء هذا الأمر من طريقين. الطريق الأول التدرج بين العبادات نفسها، فكلكم يعلم أن مباني الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه مباني الإسلام أو أركان الإسلام. فنجد أن الطريق الأول أن الإسلام راعى التدرج بين تلك الفرائض، ففرض فرضا ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى أكمل الدين. من ذلك كلكم يعلم أن أولى الفرائض في مباني الإسلام كانت الصلاة، كانت الصلاة. متى فرضت الصلوات الخمس؟ في العام العاشر من بدء النبوة، في ليلة الإسراء والمعراج فرض الله تعالى الصلوات الخمس على قلب محمد بعد 10 سنين من التربية لرب الأمة على العقيدة، على الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته جزاكم الله خير وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 10 سنين تربية إيمانية، ما فيش أحكام لسه، ما فيش فرائض لسه، تربية على الإيمان. لماذا؟ لأن هذه النفوس التي جبلت على العادات الجاهلية من العسير أن تبتعد عنها جملة واحدة، فكان لابد من تربية، لابد من إعداد 10 سنين تربية حتى فرضت الصلوات الخمس. ثم بعد هذا ب5 سنين تفرض فريضة الصيام، لأن الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة، الصلاة فرضت الخمس في العام العاشر من النبوة. النبي ظل في مكة كم سنة؟ 13 سنة، ثم هاجر للمدينة في العام الثاني من الهجرة يفرض الصيام، يعني بعد 5 سنين من فرضية الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى تتهيأ النفوس، وخاصة أن فريضة الصيام فيها منع عن شهوتين محبوبتين، هي شهوة البطن من طعام وشراب، وشهوة الفرج من جماع، شهوتان متمكنتان من النفس البشرية، فعالجها بداية بالصلاة والقرب من الله عز وجل. 5 سنين تعتاد الصلوات، الآن تهيأت لاستقبال هذه الفريضة، ففرض الصيام فين؟ في العام الثاني من الهجرة. وبعدين
بعد فرضية الصيام بقليل تفرض الزكاة في نفس العام، العام الثاني من الهجرة. لماذا؟ بعد أن تهيأت النفوس على مائدة رمضان من عبادة الصبر والشعور بحاجة الفقير والمحتاج، فأصبح الغني يصوم فيشعر بمشقة الجوع، بمشقة العطش، فإذا به يفكر في حال الفقير اللي طول العام تقريبا في حاجة ماسة للطعام والشراب، فيبدأ النفس تترقى إيمانيا، فتبدأ أو نستخرج منها الرفق والرحمة والشفقة على الفقير، فبعد كده تفرض إيش؟ الزكاة. يبقى الزكاة فرضت بعد الصيام في نفس العام، تربية وإعداد. ثم بعد 3 سنوات أو 4 سنوات يفرض الحج، لأن الحج فرض في العام 5 أو 6 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تدرج عجيب في الفرائض، بل الأعجب في الطريق الثاني في قضية الفرائض، إن كل فريضة على حدة راعى فيها القرآن وراعت فيها السنة قضية التدريج. يا الله، دي قضية خطيرة قوي. لذلك نقول لطالب العلم لابد أن تتدبر القرآن ولابد أن تتدبر السنة. لماذا؟ لأن من رام الإصلاح لا سبيل للإصلاح إلا بتدبر القرآن والسنة. فأي مصلح أراد أن يصلح بعيدا عن هذا المنهج انقلب الإصلاح إلى الضد، لأن لابد أن تنهج نهج القرآن والسنة في سنة التدرج. فنيجي مثلا لقضية الصلوات، وكيف تدرج القرآن داخل الفريضة الواحدة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن فريضة الصلاة فرضت على 3 مراحل، على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان فيها الفرض في الصلاة صلاتان فقط، صلاة الغداء وصلاة العشي فقط. قال الله تعالى أميرا النبي الأمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون أن يصلون يعبدون. فكان لهم صلاتان فقط، صلاة الغداء يعني أول الفجر، وصلاة العشي في آخر النهار مع بداية الليل. كم صلاة؟ صلاتان. وبهما أمر النبي ومن معه. فعلى مائدة سورة غافر قال الله تعالى أميرا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح هنا معنى الصلاة. فكان عندي كم صلاة في البداية؟ صلاتان فقط، صلاة الغداء شيخ أحمد في الصباح الفجر، وصلاة العشي مع بداية الليل. كم صلاة؟ 2 فقط، ركعتان ركعتان فقط، هذه البداية. طيب، ثم جاءت المرحلة الثانية، زاد الإسلام على صلاة الفجر وعلى صلاة الليل صلاة، وهي صلاة العصر، وهي صلاة بقى عندي كم صلاة؟ 3 صلوات، صلاة الفجر، صلاة العصر، وقيام الليل، لأن قيام الليل كان فريضة على النبي وأصحابه لمدة عام. جبت منين الكلام ده يا عم الشيخ؟ من القرآن. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ففرضت صلاة العصر زائدة على صلاة الغداء وصلاة العشي. فكان عندي الصلوات بداية صلاة الفجر مع صلاة الليل، ثم المرحلة الثانية بقى عندي صلاة الفجر، صلاة العصر، وبعدين قيام الليل. كان فريضة قيام الليل، كان إيه؟ فريضة. فرض قيام الليل بقول الله تعالى في صدر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومعلوم أن الأمر للوجوب، فكان قيام الليل يا إخوة فريضة على النبي وأصحابه لمدة عام، حتى نزلت آخر آية من سورة المزمل فنسخت قيام الليل فجعلته مندوبا، وسنة بعد أن كان فريضة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فتاب عليكم أي رفع عنكم الفرضية لقيام الليل واجعله مندوبا وسنة. يبقى دي كانت المرحلة الثانية. بقى عندي كم صلاة؟ ثلاث: الفجر، العصر، قيام الليل. اصحى ماشي. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الصلوات الخمس، وفيها قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. يبقى هذه الصلوات الخمس. يبقى كم مرحلة فرضية الصلاة؟ ثلاث مراحل: تدريج، مراعاة للفطر، وتهيئة للنفوس. طيب، بل الأعجب من ذلك في عدد الركعات. شرعت الصلاة بداية ركعتين ركعتين فقط، إلا المغرب ثلاث. بعدين تيجي المرحلة الثانية، زيدت الصلاة في الحضر وأقرت في الصفر، كما تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في الصفر على الفريضة الأولى، وزيدت في الصف في الحضر، أو كما قالت رضي الله عنها. يعني إيه؟ كان الصلاة كلها ركعتين إلا المغرب ثلاث، زودنا الجماعة المقيمين الثنائية بقت أربعة، الظهر بأربعة، العصر بأربعة، العشاء بقى أربعة، إلا الفجر كما هو. وأقرت في السفر حتى المسافر ما يصليش أربعة. الظهر عندك كمسافر إيه؟ زي ما شفتين الآن، صليت العصر كم ركعة؟ أنا مسافر. خلاص؟ فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. لذا قال بعض العلماء أن المسافر القصر بالنسبة له عزيمة وليس رخصة، يعني جعله عزيمة. لماذا؟ قال: لأن النبي ما أتم صلاة في سفر. يبقى حال النبي القصر في السفر. ليه؟ لأن الصلاة فردت هكذا، فأقرت فين؟ في السفر، وزيدت في الحضر. يبقى المسافر يقصر إلا إن صلى خلف إمام مقيم، يتم خلف الإمام المقيم. يبقى دي فرضية إيش؟ الصلاة. شوف المنهج في التدرج. كذلك في فرضية الصيام، نحن نتكلم عن أحكامه. الصيام فرض في العام الكام؟ الثاني من الهجرة. وجدت فرضية الصيام على هذا التدرج يا إخوة. بداية، أول مرحلة في الصيام فرض على النبي وأصحابه ثلاثة أيام فقط من كل شهر عربي مع يوم عاشوراء. هذه البداية، ثلاثة أيام من كل شهر عربي ويوم عاشوراء. بعد كده جه فرض الصيام رمضان. فلما فرض الصيام في رمضان قال النبي: إن الله افترض عليكم شهر رمضان، فمن شاء أن يصوم عاشوراء فليصم، ويشمل معه الأيام القمرية. أصبحت مندوبة وسنة بعد أن كان عاشوراء إيه؟ فريضة وعزيمة. فرض الصيام، حتى فرضية صيام رمضان جاءت على التدريج. المرحلة الأولى مرحلة التخيير، يعني أول ما فرض الصيام فرض على التخيير وليس على الإلزام. يعني إيه؟ من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني يطيقون، يعني يقدر يصوم لكن مش عايز يصوم، فكان مخيرا. ودي أول مرحلة في الصيام. طبعا مش عندنا، احنا لسه بنتكلم عن التشريع على من نزل عليهم القرآن، انتبه معي. إنما احنا استقر عندنا الأمر خلاص على آخر ما نزل. واضح؟ احنا كنا بنعالج فطر الأول اهو. طيب، فكان أول مرحلة في صيام رمضان التخيير، في قول الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الصيام أفضل، لكن لو تريد أن تفطر وتطعم لا حرج، أنت مخير، أنت إيه؟ مخير. طيب، يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أصحابه جليل، يقول لما نزلت هذه الآية فكنا من أراد أن يفطر ويفتدي أفطر وافتدى حتى نسخت بالآية التي بعدها، الآية التي إيه؟ بعدها. يبقى دي كانت أول مرحلة واتناسخت، يعني اتلغت يا شيخ محمد، دي كانت على الصحابة، ها عشان ما تقولش الله ده جميل أول واحد بنا فعلا أفطر و... لا 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 مش أنت يا شيخ محمد، ده هم الله يبارك لك. خلاص، ثم نسخت بالآية التي بعدها. فين الآية التي بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص أمره للوجوب، أصبح الصيام واجب على الجميع، ما فيش تخيير، فرض، لازم تصوم. طب والمريض يا عم الشيخ والمسافر؟ أبشر، فاستثناهم الله في الآية، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. دول أصحاب الأعذار، المريض له رخصة الفطر والقضاء بعد رمضان، إلا أن يكون المرض مزمنا يعني مستمرا دائما، فنقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. المسافر له رخصة الفطر على كل حال. يجي واحد يتنطع يقول لك يا عم الشيخ يعني الأفضل للمسافر إيه، يفطر ولا يصوم؟ نقول له انتبه، الأفضل للمسافر الأيسر في حقه لا في حقك أنت أيها المقيم، أنت ما تسألش خالص. أنت نقول للمسافر تعال إيه الأيسر لك، تصوم ولا تفطر؟ قال لك الأيسر أفطر، افطر حتى لو راكب طيارة مكيفة، أيوة راكب سيارة مش عارف أيوة عايز يفطر وحر له رخصة ولا إيه؟ فنقول دايما المسافر ينظر للأيسر في حقه هو، في حقه إيه؟ هو. ولذلك تقول عائشة ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ده منهج النبي، بين أمرين زي المسافر يصوم ولا يفطر، نقول له يا مسافر الأيسر لك إيه؟ أصوم، صوم. يا مسافر الأيسر لك إيه؟ أفطر، افطر ولا إنكار. وده منهج الصحابة، كنا نسافر منا المفطر ومنا الصائم، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. تقول لي يا عم الشيخ مش سيدنا النبي قال ليس من البر الصيام في السفر؟ صدق رسول الله، لكن قبل أن تقرأ النص انظر للسبب، النص ده له سبب، ودي بقى لازم نتعلم كيف نتعامل مع السنة. لأن بعض الإخوة يروح واخد المتن من على الإنترنت ويقولوا للناس بدون فهم القصة والسبب ولماذا قال النبي ما قال، ودي قضية خطيرة قوي. فالزلل والخلل بيأتي من عدم الفهم. نقول لك إن هذا الحديث له قصة، وقصته أن النبي كان في سفر مع أصحابه، تقريبا كانوا في غزوة، أحد الصحابة كان صائما رغم الجهد الجهيد ومشقة السفر المتعبة جدا في هذا الزمان، فمن شدة الإعياء أغمى عليه وكاد أن يموت، وظلله الأصحاب من الشمس، فلما رأى النبي هذا قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كان صيامك في سفرك يؤدي إلى هذا الحال فهذا ليس من البر، إن لك الرخصة، لماذا تشق على نفسك المشقة التي جعلتك بسبب صومك في سفرك كدت أن تهلك وتموت؟ فليس من البر. والذي قال ليس من البر الصوم في السفر هو الذي كان يسافر ويصوم، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. إذن ورد أن النبي صام في السفر، وهو الذي قال ليس من البر الصوم في السفر، يبقى ده بيرجع للحال. هذا الرجل الذي صام في سفره وكان في الجهاد وأدى هذا إلى الإعياء والتعب حتى كاد أن يموت، نقول أن فعلك للصوم ليس من البر، لأن حالك الآن كدت أن تهلك، إذن كانت الرخصة أولى لك. إذن نقول في قضية السفر والصيام الأيسر للمسافر يفعله، الأيسر للمسافر يفعله. مفهومة دي؟ فجاءت العزيمة وفرض الصيام عزيمة، خلاص كله يصوم إلا المريض وإلا المسافر لهم الرخص. طيب حتى في المرحلة الثانية دي يا شيخ محمد كان في نوع مشقة. إيه نوع المشقة؟ كان مفروضا على من صام، احفظ معي، إن جاء قبيل المغرب بقليل ونام ممنوع الأكل والشرب والجماع، ويواصل الصيام حتى مغرب اليوم القابل. يا رب سلم. كان في نوع مشقة لدرجة في الحديث الصحيح أحد الصحابة جاء من يوم عمله متعبا، كان صايم ويوم تعب وتعمل وجاي تعبان جدا، دخل على زوجه قال هل عندك من طعام، يعني تعمل فطور جهز، قالت أعده لك، فدخلت تعد له الفطور، افطار على المغرب، فأخذته عينه من التعب نام. فجاءت زوجته وهي تقول خيبك الله انت نمت، يعني معناها ايه؟ خلاص ممنوع بقى تاكل ولا تشرب ولا اي شيء لغاية تاني يوم. فده شق جدا على الصحابة، لدرجة ان عمر نفسه رضي الله عن عمر في ليلة كان صائم وفطر في البيت، وبعدين راح للنبي يصمر عند رسول الله، بعد ما صلى العشاء والقيام راجع للبيت بقى يريد أن يقضي حاجته، فوجد زوجته نامت فأيقظها عمر يريد قضاء حاجته، فقالت لقد نم، قال أنت نمت أنا لم أنم. فنزلت التوسعة والتيسير والتخفيف على الأمة بسبب عمر وسبب هذا الصحابي اللي تعب. فقال الله تعالى في الآية التي بعدها بآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أنت اللي نمتي مش أنا، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجاءت التوسعة، الليل كله يا عم الشيخ محمد كل واشرب وجامع حتى الفجر الصادق، يعني ده تيسير وسعة من الله عز وجل. وكان شيخنا يعلمنا كده يقول لك دائما في قضية النسخ والمنسوخ، لما يكون النسخ والمنسوخ في المباحات وفي الفرائض دائما يجي للتوسعة في الغالب، لما يكون في المحرمات يجي للتضييق، يجي لإيه؟ للتضييق. الخمر مثلا كان في ساعة، جي القرآن ضيق 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 لما حرم، يبقى في المحرمات يجي النسخ والمنسوخ للتضييق، أما في المباحات والفرائض والأحكام يجي لإيش؟ للتوسعة. فهكذا الصيام بدأ بالتجديد، فليصوم وبعد كده في نوع شدة، طب هنخفف هنوسع عليكم قوي. يبقى إذن سنة مهمة قوي نراعيها في الفرائض والأحكام. وكذلك قضية الزكاة، الزكاة يا إخوة فرضت في العام الثاني من الهجرة بعد الصيام، ولكن كان في إشارات مكية، يعني الزكاة كان في منها إشارات مش فرض، ولكن حث وترغيب من البداية في مكة. فين؟ سورة الليل، ودي سورة إيه؟ مكية. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الصديق أبو بكر يتزكى، لكن ده كان مش فرض حس يعني، خلاص. وبدأ الإشارات كده في مكة حتى العام الثاني من الهجرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بقت فرض، وبدأت الزكاة على مراحل حتى اكتملت الفرضية. لغاية العام الثامن من الهجرة، حتى نزل قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية. يبقى اكتملت الفريضة في العام الثامن من الهجرة، بدأت بمكة حسنا وترغيبا في العام الثاني فريضة، ثم اكتملت في العام الثامن من الهجرة. وهكذا الحج إخوتاه كان آخر الفرائض فرضا. لماذا؟ لأنه الفريضة اللي جمعت كل الحقوق، حق الله وحق العباد وحق النفس كما أشرنا في أكثر من لقاء. إذن لابد أن ننتبه لهذا التمهيد جيدا. فربنا تعالى في خلقه سن سنة اسمها التدريج، في شرعه سن سنة اسمها التدريج، تهيئة للنفوس وتعويدا لها على الصبر والرفق ومراعاة هذا المنهج في الإصلاح والتربية وفي تعليم الناس وفي أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. تعالوا لنمر في هذا اللقاء سريعا على بعض أحكام الصوم، وإن كنا قد أشرنا لبعضها في التمهيد. الصوم، يبقى احنا نتكلم عن صوم رمضان. طب إيه معنى الصوم يا إخوة؟ الصوم بمعنى الإمساك، بمعنى المنع. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ده كان معصية، يعني ممتنعة ممسكة عن الكلام. يبقى ده معنى الصوم لغة، إمساك ومنع. طيب فهو منع وإمساك عن ماذا؟ عن شهوتين، البطن والفرج. شهوة البطن طعام وشراب، شهوة الفرج جماع للزوجة. فيجي الصوم يقول لك ممنوع. ممنوع ايه؟ ممنوع تاكل، ممنوع تشرب، ممنوع تاتي اهلك في فتره محدده من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس خلال شهر رمضان. وان كنت من اهل الاعذار كمريض لك الرخصه في الفطر، وان كنت من اهل الاعذار كمسافر لك الرخصه في الفطر. لذلك نقول دائما ابدا لا تتعجل بالإنكار على الناس أو سوء الظن بهم قبل أن تسأل وتتبين. هيجي لك رمضان ربما رأيت من يفطر مثلا، لا تتهمه قبل أن تتعرف على حاله، ربما يكون مريضا ممنوع من الصيام، فلماذا تتهمه أنت؟ أنا أقول ينبغي أن يحترم حرمة رمضان ولا يجاهر أمام الناس، لكن إن حدث خلاص لا نسيء أن الظن به قبل أن نسأل ونستفسر. أو يكون مسافرا، أو يكون إيش؟ مسافرا وله رخصة الفطر، فهذا بيعلمنا أداب معينة. دائما يا إخوة كما أقول دائما أن الجاهل يبادر بالإنكار وصاحب العلم ينظر لمآل الإنكار، يعني قبل أن ينكر ينظر ماذا يترتب على إنكاره. ودايما صاحب العلم قبل إنكاره أو عتابه يسأل ويستفسر ويتبين. ودي قضية لازم تكون عندنا ضابط من خلال الأحكام. الصيام بيعلمنا ده، بيعلمنا الأدب ده، إن ربنا جعل أهل أعذار، فلابد أن نتبين وأن نتثبت. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما فرغ يوما من الصلاة رأى في المسجد رجلين لا يصليان. طبعا لو حضرتك او حضرتي مشكله، انتوا مش مسلمين ولا ايه؟ بتصليش؟ لا 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 اصبر. فقال لهما النبي: لماذا لم تصلي معنا؟ يسال قبل ان يتهم، لماذا لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحلينا، احنا كنا صلينا في المنزل، ربما كانوا في سفر أو في طريق أو في كذا وصلى في البيت ثم أتى المسجد. فقال لهما النبي: إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معهم. ثم بين في حديث آخر أن الأولى تحسب فريضة والثانية نافلة. فعلمهم الحكم. حضرتك مثلا يا شيخ محمد لعذر شرعي صليت في البيت الجماعة، بعد كده اتصل بك متصل هتقابله في المسجد لضرورة، جيت واحنا بنصلي العصر وانت صليت فين؟ نقول لك ما تقعدش بقى، صلي معانا تاني. صلي معانا ايه؟ مره تانيه. الاولى اللي انت صليتها لعذرك في البيت خلاص دي فريضه، الثانيه هتكون ايه؟ نافله. واحد جمع في السفر الظهر والعصر في وقت الظهر، خلاص وصل البلد عنده قبل العصر، في وصوله دخل المسجد لقاهم بايه؟ بيأذنوا للعصر، نقول له بصلي معهم مره ثانيه نافله مش فريضه. لكن لو ذهبت الى بيتك خلاص انت صليت العصر فين؟ في السفر، خلاص ما عندك، سقط عنك خلاص. انما جيت المسجد ما ينفع تتركهم في جماعه وانت جالس، قم صلي معهم. زي بيحصل احيانا كثيره جدا، بيكون مثلا في الحي عندنا في بلادنا اكثر من مسجد. يوم الجمعة الشيخ محمد راجل على قده كده بيمشي في 5 دقايق ويطوي، يلا ماشي الناس. فالجمعة بتاعته 10 دقايق، الشيخ سيد بيقعد ساعة والجامع جنبك. محمد خلص، فمحمد فرحان كان بيصلي عنده، خلص في 10 دقايق أحلى. فراح معدي لقى الشيخ سيد لسه بيصلي، هو معدي على الجامع، نقول له اجلس يا شيخ محمد صلي معه مرة ثانية وتحسب لك نافلة، وتحسب لك ايه؟ نافلة. فمن مر بمسجد قوم فليصلي معهم، هكذا يعلمنا الإسلام. إذا الصيام هو امتناع عن شهوتين، البطن والفرج. البطن طعام وشراب، والفرج جماع وإتيان أهل. طيب له وقت محدد، نعم، من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. بس بنية التقرب إلى الله رب العالمين، لأن ربما هناك من يصوم لكن ليس تقربا. واحد مثلا عنده عملية جراحية، فيقول له الدكتور تصبح صايم. تصبح إيه؟ صايم. هو صايم هو، لا بيأكل ولا أي شيء، منتظر يعمل عملية. نقول له ده صيام، ده يؤجر عليه، إن ده مش تقرب لله، ده من أجل جراحة. واضح؟ إنما الصيام يفرقه عن العادة النية، إذا هنا تقرب إلى الله عز وجل. طيب انتبه معي إلى حكمة مهمة أوي في العبادات. هتجد أن القرآن والسنة في مقام العبادات ظهرت حكم جليلة أوي. من بينها هنجد مثلا الله تعالى نوع العبادات من باب اختبار العباد، فتجد عبادة فيها منع من المحبوب والمألوف، وعبادة فيها بذل للمحبوب والمألوف، تجد عبادة بدنية وعبادة مالية. الحكاية عشان يستخرج منا جميع أنواع العبودية سبحانه. فنيجي مثلا لفريضة الصيام. الصيام عبارة عن إيه؟ امتناع عن المحبوب وعن المألوف. كلنا بيحب الطعام صح؟ ونحب الشراب. الزوج يحب الأهل صح؟ كلام جميل. هنمنعك عن المحبوب ده من صلاة الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنختبر فيك العبودية، بنختبر فيك إيش؟ العبودية. طيب نيجي للزكاة، هنقول لك بقى طلع المحبوب. وتحبون المال حبا جما، طب طلعه لله، يلا هنختبر فيك بقى. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دايما عند إخراج المال صعب، فيجي الإسلام يربيك على العطاء، يربيك أنك تخرج. وذلك كثيرا ما أقول للشباب، كما أخبر النبي الأمين أن الإنسان عند موته يتبعه 3، فيرجع 2 ويبقى 1، يدعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قلت لهم لا، انت ممكن تخلي المال مش يرجع، ده يسبقك. اه والله يسبقني، اه والله يسبقك، ويقف يدافع عنك في القبر كمان ويوم القيامة. ازاي؟ انك تبذله في الحق. عندك زكاة مال بادر بها، في باب تطوع وصدقة بادر، باب خير بادر، ابذل عشان اللي انت هتعمله هيسبقك. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واللي انت انفقته عند من؟ عند الله، يبقى ولا لا؟ ده يسبقك كمان للجنة. الله أكبر. إنما تقعد بقى ماسك، خليك ماسك، أنت حر. إحنا قلنا لك وخلاص، امسك بقى، ما تمسكش، أنت أنت عبد صح ومسؤول عن عملك. أبو بكر الصديق أنفق كل ما يملك من أجل خدمة الدين صح، ولما النبي سأله ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله. هي دي القضية، أبقيت لهم الله ورسوله، فهل ضيعه الله؟ الإجابة لا أبدا، بل عندما يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض جميع أبواب الجنة تنادي الثمانية، كل ده بينده للصديق تعال من هنا. لماذا؟ لأن الصديق ما ترك باب خير إلا وتركه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أنت تستطيع أن يسبقك المال ولا يرجع بعد موتك، لا هيتقدمك أنك تبذله في سبيل الله رب العالمين. يبقى الزكاة فيها بذل الإيه؟ للمحبوب. فنوع الله العبادات من أجل اختبار العباد. طيب هنيجي لفرضية الصيام، ولابد أن نعلم الحكمة منها. فهذه الفريضة العظيمة شرعت من أجل تحصيل أثرين، الأول أثر باطن والثاني أثر ظاهر. الأثر الباطن تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى محلها إيش؟ القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار النبي إلى صدره. يبقى إذن الثمرة المفترض حضرتك تحصلها من خلال رمضان التقوى. يعني التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب ربك وقاية، النار، وقاية من النار، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، بفعل المندوبات واجتناب المكروهات. يبقى ده الأثر الباطن. الأثر الظاهر من الصيام حسن الخلق، تهذيب النفس، تربية النفس على حسن الخلق، وده الأثر الظاهر. لذلك في الحديث الذي جاء عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة يعني وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين. أدي حسن الخلق. الصيام مش مجرد امتناع عن شهوة بطن وفرش بدن، ده ضبط للسلوك، ضبط للأخلاق، ضبط للجوارح، وده الأهم في قضية الصوم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليست العلة تعذيب نفس بمنع عن مألوف أبدا، ده العلة أكبر وأعظم، تهذيب نفس وتنقية لتحصل تقوى الله وتحصل حسن الخلق. يبقى حضرتك وانت صائم لابد أن تعلم أنك تتعبد ربك بأجل عبادة، عبادة الصبر، والتي قال الله عز وجل عن أهلها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلابد أن تكون حسن الخلق، مش رمضان يجي ويبدأ الغضب. ليه؟ عشان صايم، ده ما صامش. الصيام مش غضب، الصيام مش نكد، الصيام مش مشكلات في البيت، الصيام مش معنى ضغط على البيت بحيث ترجع حضرتك من الشغل الزوجة بقى صايم اسكت لموا عيالكم الصايم جالكم عيدكم عيدكم سودة. ده مش ده، مش ده الصايم، ده ده الصيام فرحة، صيام جمال، تهذيب للنفس، تزكية للنفس صح. تعال انت شوف بقى حضرته وصايم بقى عن نكد في البيت بقى والغضب والزعيق، ايه ده؟ ولا قبل المغرب بقى بساعة أدخنة وأبخرة وغاضية، يا إيه ده، مش هو ده الصيام. يبقى إحنا ما تربناش على منهج الصيام أبدا، مش هو ده الصيام، مش هو ده الصيام. يبقى الصيام له أثران، الأثر الأول باطن تحصيل التقوى، الظاهر حسن الخلق بثلاث أمور: بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه، كما قال الحسن البصري. هذه حسن الخلق يا شيخ محمد، اعملها سلسلة كده. وعلامة حسن الخلق في ثلاث: في بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني المعروف، فعل الخير. كف الأذى، منع الضرر عن المسلمين. طلاقة الوجه، ابتسم يا شيخ محمد، أنا عارف إنك طبعاً عايز تنام، بس اصحى معلش. اصحى صحصح كده وابتسم، لأن سبحانه من جعل البسمة في ديننا عبادة. تخيل عبادة تؤجر عليها بدون تعب، يا الله، مش هتدفع فلوس كمان يعني كده، بس بسمة جميلة زي العسل. فالصيام يربينا على ده، يربينا وانا داخل البيت، البيت كله فرحة. رجعت من عملك، البيت كله يفرح بيك. ليه؟ هنبدأ نقعد نقرأ القرآن ونذكر الرحمن، هنبدأ نتعلم بعض أحكام الصيام. ده المسلم يدخل البيت، ها يا أولاد يلا تعالوا بسرعة هاتوا المصاحف. إيه ده، مش هدخلوا معايا الهاتف على الفيسبوك والتاني مع الزوجة معاها الأيباد والواد معاه النوت والتاب وكل واحد مشغول عن التاني؟ لا 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 لا. سئل أحد العلماء كيف كان حال السلف مع القرآن، قال كحالنا مع الهاتف. حال السلف مع القرآن زي حالي وحالك مع الهاتف، ده اللي بيسموه الهاندي، ده ما بيفرقكش لو نزلت مرة من غيره، مصيبة، لازم ترجع تجيبه. لو الشاحن فصل في الطريق مصيبتين. طب حالك ايه مع القرآن؟ هو انت لسه المصحف بتاعك ما خرجش؟ رمضان على الأبواب؟ يا الله، لازم نرجع للقرآن يا إخوة. وبعدين مش عايزين ننكر بقى اللي يرجع للقرآن دلوقتي واللي يجي لنا في رمضان، بس يقول لك الرمضانيون، ايوه مالهم زي العسل، تاب الى الله نستقبله بفرحه مش ننفره. بئس الخطيب وهذا يطلع المنبر في رمضان، اين الرمضانيون؟ يقولنا في رمضان وينفر الناس، ما تتلقح وتقعد. انت اللي طلعك المنبر، انت عايز تدرب بالنعال، انت لا فاهم دين ولا منهج ولا شيء. الراجل تاب وجهه، نفرح بيه ولا لا؟ الله يفرح بيه، انت تنفره؟ هذا عقلك اهو، زي العسل الرمضانيون يا سيدي، خليهم يجوا في رمضان واحنا نستقبلهم ونثمر فيهم الخير وننميه وناخد بايديهم للثبات والتثبيت، مش نفرهم. فهمت حاجه؟ انا بكلم الجماعه الدعاء اللي قاعدين دول، لان مشكلتنا بعض الاخوه لعدم تاصيل الشرعي بيبدا اي كلام يسمعه على الانترنت يقوله على المنبر، ودي مصيبه، كلام مخالف للمنهج والعقيده ومصيبه كبيره. كل ما يقرا جمله تعجبه يحطها لي على المنبر. لا، انا صاحب منهج، انا صاحب منهج، عندي ضوابط. صفوان بن عسال ياتي النبي فيقول: يا رسول الله، جئت اطلب العلم. تعال انت قاعد يجي يقول لك كده، وانا فضيلك ايه بدي اعمل حاجه؟ انا سبحان الله، شوف النبي ماذا قال. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبدأ يرغبه ويحببه ويرحب به. بالله عليك، ممكن صفوان يأثر في طالب العلم بعد كده؟ أبدا. فنقول للرمضان ده مرحبا بالرمضانيين، أهلا وسهلا، نفرح بهم ونثبتهم على المنهج مش ننفرهم. أيوة، أول يومين ثلاثة المسجد يتملي وبعدين الناس تهرب. حاول ما دي خربتهم قبل ما يهربوا. ولا إيه؟ بدل ما تشجعهم وترغبهم وتثبتهم وتصبرهم، معذور، ده بعيد عن الطاعة خالص. فعايز إيد رحيمة تاخد بإيديه وتشده، لأن بره كله بيشده، التلفزيون بيشده، الديسكو بيشده، أصحابه بيشدوه، يجي عندنا ما يلاقيش إيد واحدة تاخده بإيديه وتثبته. يا الله، وده من فقه الصيام بقى، هو نتعلم حسن الخلق. يبقى بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. اوعى تكون سببا في الصد عن سبيل الله، فرب كلمة تكون سببا في هداية إنسان، ورب نفس الكلمة تكون سببا في طرد إنسان. دي كلمة من رضوان الله فقربت، والتانية من سخط الله. إخوة، الكلمة مهمة أوي، الله يبارك لكم. رمضان بيعلمنا حسن المنطق وتهذيب الخلق. إبراهيم بن أدهم جالس، جاءه يهودي مستفزا، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس اللي بيستفزوا الناس، وخاصة وأنت صايم باش محمد، وأنت راجل كده هتبقى بتحفظ قرآن وبتدي دروس وبتخطب الجمعة، وأنا عارف، ويجي لك واحد بقى عشان يقرفك، انتبه، ويستفزك. إحنا نعمل، أنا عندي منهج. يا إبراهيم، قال نعم، قال لحياتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ يا كلمة صعبة قوي، تخيل، لحيتك دي أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ يعني دي للكلب يعني. تخيل واحد بيقول لك كده، عم الشيخ محمد ولا أنت أبو كريم، ده وعيته سودة، يقول لنا الكلام ده، يقول لنا الكلام ده، وعيته سودة، ده انت تلاقي حاجات بتخبط وترزع ولا ايه، وناس بتجري وناس شغلانة. فنظر إليه إبراهيم وقال إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن دخلت النار فذنب الكلب أطهر منها. فقال اليهودي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم يا إخوة، الدين اللي يربي هؤلاء على حسن الكلمة وحسن القول أحق أن يتبع، إنه الإسلام. وهدوا إلى الطيب من القول، ودي غيبة عن كثير منا يا إخوة، الكلمة الطيبة، الكلمة بتؤثر. كثيرا ما أقول يا إخوة عن الكلمة الطيبة وعن البسمة أنها مفتاح ودواء، مفتاح للقلوب ودواء لعللها، كلمة أو بسمة. فكن ذلك الرجل، كن ذلك الرجل صاحب القول الطيب، صاحب البسمة الطيبة. رمضان بيعلمنا ده، بيعلمنا تزكية النفس، بيعلمنا حسن الخلق. فلازم نستفيد من رمضان يا إخوة. رمضان مش مشقة وتعب أبدا والله يا إخوة، رمضان تهذيب، مدرسة إيمانية تربوية. إذن لا بد أن نتعرف على هذا الفقه. إذن ممكن نقسم الصوم إلى نوعين، صوم أصغر وصوم أكبر، صوم أصغر وصوم أكبر. الصوم الأصغر صوم البدن في النهار، ممنوع يأكل، ممنوع يشرب، ممنوع يأتي الأهل، ده الصوم الأصغر. طيب، وده له فترة محددة وبسيطة أو من طلوع الفجر لغروب الشمس. في عند الصوم الأكبر بقى اللي هو صوم الجوارح. الله، صوم الجوارح بنسميه صوم القلب بالتقوى، وصوم الجوارح بحسن الخلق، حسن الخلق. طبعا الصوم الأكبر ده ملازم للإنسان منذ مولده حتى يموت، لازم يكون ملازم، منهج، منهج حياتك. القلب صائم عن المحرمات من شبهات وشهوات، الجوارح صائمة عن المنكرات والآفات، مضبوطة بمنهج الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. يبقى تحفظ قلبك، تحفظ نظرك، تحفظ سمعك، تحفظ لسانك، تحفظ يدك، تحفظ قدمك. استخدم هذه الجوارح في طاعة وابعد بها عن المعصية. ده الصوم الأكبر اللي لازم نفهمه قوي من رمضان. طيب، فإذا الصيام يعودنا على ضبط النفس وحسن الخلق. مكانة هذه الفريضة الركن الرابع من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام. ولما نقول ركن، اعلم أنها أساس لهذا الدين، لأن الأركان عليها يقوم البناء، فإن زالت زال البناء، وإن أقيمت أقيم البناء. خلاص، فانتبه لهذا الباب. الصيام ركن ركين في هذا الدين العظيم، ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام، فلا بد أن تعي منزلته. شهر افترض الله عز وجل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن عفوا، فلك أن تتخيل منزلته عند الله عز وجل، جعله بداية لنزول كلامه. شهر جعل الله فيه ليلة، من حرم خيرها فقد حرم، ليلة القدر. ولذلك إخوة، دائما وأبدا نقول أن أبواب المغفرة على مائدة هذا الشهر ثلاثة، كما قال العلماء استقراء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي ثلاثة أبواب للمغفرة على مائدة رمضان: واحد، صيام رمضان إيمانا واحتسابا. اثنين، قيام رمضان إيمانا واحتسابا. ثلاثة، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدي باب. معنى إيمانا أي إيمانا بفرضيته وركنيته، احتسابا أي احتساب للأجر عند الله رب العالمين. يبقى عندك إخلاص مع صدق توكل على الله عز وجل أن يثيبك الله على صومك. يبقى ده أول باب، صيام إيمان واحتساب. واللي هيصوم إيمانا واحتسابا مش ممكن يتضجر أو يغضب من الصيام أبدا، لأنه صايم إيه؟ حسبة، وصايم على أنه فريضة فرضها الله عليه، فيستقبلها بحب. أدي واحد. الباب الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تعال شوف بقى حال المسلمين في الغرب، من سنة فات بيتكلموا على الوقت وإزاي ونصلي كيف ونعمل كيف. سبحان الله، سبحان الله، باب مغفرة ويستقبله الناس بهذا الدجر كل عام كل سنة. ده هو شهر، شهر إيه يعني تتأخر ساعة عن نومك من أجل مغفرة ذنبك؟ ده لو عندك أمر دنيوي هام هتسهر من أجله ساعة واثنين وثلاثة وعشرة. لو عندك امتحان مهم أوي للدنيا ولازم تذاكر، ها هتسهر ولا لا؟ هتسهر وتروح الامتحان من غير نوم، مش امتحان دنيا. طب ما بالك بامتحان الآخرة ومغفرة الذنب، مش محتاج تعب شهر لله عز وجل؟ إيه يعني وقت العشاء متأخر شوي؟ وبعدين الحمد لله معظم الأئمة في ألمانيا وغيرها يخففون في التراويح قوي، يخففون قوي، بيصلي بوجه في القرآن في الركعتين كما نفعل نحن. عشان أريحك خالص، يعني الصفحة كده بتاعت المصحف بنصليها على الركعتين. يعني لو العشاء بنصليها 11 إلا ربع هنخلص العشاء والتراويح والوتر والقنوت على الساعة 12 إلا ربع. ساعة، ساعة أقل من ماتش كرة قدم تتفرج عليه. لو في مباراة كاس عالم، إيه رأيك؟ بيقعد على المباراة واحدة ساعة ونص وهو فرحان وسعيد ومنتظر الهدف، صح؟ منتظر جول. ويا سلام بقى لو كان اللي هيلعب المنتخب الوطني، هو جزائري والجزائر هتلعب. يا ابو صح، ويعمل قاعدة ويجيب المكسرات والمحمرات والمشمرات. كورة. إنما صلاة القيام ساعة كتير، وفي مساجد أقل من كده كمان. أو الله، فبنخفف في التراويح قوي، إنما في نصف رمضان بنتهجد براحتنا بقى، بنختم القرآن في التهجد بعد التراويح. اللي عايز يتهجد ويطيل القيام بنعمل كده كل سنة يا شيخ محمد، نيجي في ليلة النصف من رمضان بنبدأ نصلي بجزئين التهجد مش التراويح، ترى برضو خفيفة خالص كده. أصحاب الهمم بقى بنختم القرآن بالليل بقى لغاية الفجر. طيب حضرتك ليك عطلات خلال السنة صح؟ كتير منكم في ألمانيا وأوروبا يقعد يحوش العطلة ويروح يصيف في تركيا صح؟ يعمل أرلوب في تركيا ويدفع الأموال. نقول له طب ما تحوش السنة دي العطلات لرمضان، إيه رأيك؟ وتغتنم شهر العبادة ده ولا إيه؟ مش يبقى أسلم وأقوم صح شحان؟ أو بدل ما تروح مصيف روح اعمل عمرة. العمرة بألف ومئتين يورو تقريبا صح؟ هتصلي في مكة الفرد بمئة ألف فرد، وفي مسجد النبي الفرد بألف فرد، وتؤجر على عمرة ومناسك. بيروح مش عارف فين يدفع 3-4 آلاف يورو في فنادق ومش عارف ايه وبلاجات ومصايف، وربما يأتي محملا بالأوزار وغير الأموال اللي حركها. طب ما تروح تتاجر مع ربنا. فنقول لك الله يرضى عليك استقبل القيام بحب مش بضجر عشان يغفر لك. مش قادر اصلي حرك، صلي الفرض وروح البيت نام، لكن اوعى تتضجر من القيام. وما تعملناش فتن في المساجد الله يبارك لك. هو مش عايز تعبان ويجي عندنا مشكله، طب عندنا مشكله ليه؟ صلي العشاء انت وروح راشدا انت زي العسل، وسيبنا احنا نصلي، لان تراويحنا فيله مش فاض، في امتحاننا فيله مش قادر، قوم روح الله يرضى عليك. لكن ازاي؟ لا لا هصلي ولا اخلي حد يصلي، لا لا احنا خايفين عليك، احنا نخاف عليك كده بتضر نفسك وتضر غيرك، فانتبه الله يبارك لك. فعايزين نستقبل القيام بحب عشان يغفر لنا. الله أكبر. لأنك لو من أصحاب الأعذار هتؤجر على حسن نياتك وحبك للقيام، وربما يجرى عليك العمل لعذرك. واضح؟ يبقى دي باب تاني. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الباب الثالث، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى أبواب المغفرة ثلاثة، صيام، قيام لرمضان، وقيام لليلة القدر، ثلاث أبواب. بس المغفرة لكل الذنوب لا، للصغائر فقط، لأن الكبائر لابد لها من توبة، لأن النبي قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت إيه؟ الكبائر. إذن له فضل عظيم جدا. طبعا فضائل رمضان يعني كلكم يحفظوا النصوص الموجودة فيه. فضائل رمضان يكفينا ما ذكرنا من بعض الإشارات. الصيام يا إخوة يجب على كل مسلم عاقل بالغ خالي من الموانع كالمرأة من حيض ونفاس، قادر على الصيام، قادر على الصيام. يبقى دي اسمها أحكام المتعلقة بالفردية، شروط الصيام. طيب من الأحكام ثبوت دخول الشهر، ودخول الشهر عند أهل الحق يثبت بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأول رؤية هلال رمضان رؤية بصرية لا حسابية، فإن ثبتت الرؤية صمنا وقمنا، إن لم تثبت الرؤية في يوم 29 من شعبان أكملنا عدة شعبان 30 يوما، أحد أمرين لا ثالث لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني غم عليكم مش شايفينه، في مطر في سحب في مش عارف ايه، ما تولدش ما تمناش، كل ده عندي بقى ما شفناهوش، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وانتبه لللفظ القرآني والنبوي، القرآن يا إخوة نزل بلسان عربي مبين، وكذلك السنة. الله يقول شهر رمضان، نقف مع كلمة شهر، يعني شهر، يعني اشتهر بين الناس، لأن شهر من اشتهار من الشهرة، معلوم يعني. طيب هذه واحد. وبعدين فمن شاهد منكم الشهر، شهد يعني ايه؟ رؤية، رؤية بصرية. بعدين بنسميه هلال، صح؟ طب يعني ايه هلال؟ يعني ظهور. اما اقول لغة ابو عبد الله هل علينا، هل يعني ايه؟ يعني عرفناه بالحساب انه موجود ولا شفناه؟ هل يعني هل؟ هل يعني ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟
اقبل اقبل، شفته
شفته صح؟ ولا بص في البيت اقول لك هل؟ ما شفتوش، ما هلش، صح؟ امتى يهل؟ لما اشوفه، لما يهل عليا اشوفه، وبنسميه هلال رمضان. يعني ايه هلال؟ شفناه مش علمناه. طب بلاش كده، النص القاطع في القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 30 29 مرة كده، عمل 30. يعني بيقول لك نحن في أمر بداية الشهر العربي ونهاية الشهر العربي لا نعمل بالحساب، مش معناه أمية لا ما نعرفش الحساب، لا. الذي قال هذا كان عنده كتبة الواح بيقرأه ويكتبه ويحسبه، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عمرو، كمعاوية بن أبي سفيان. الذي قال هذا هو الذي أمر حسان بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية عشان يترجم له لغات القوم. يعني الأمة فيها العلماء وفيها المهندسين وفيها الدكاترة وفيها الأطباء وفيها المتقنين للكتابة والحساب، فهمت حاجة؟ النبي يقول لك لا، في قضية الشهر فقط نحن أمة أمية ما بنحسبش بالفلك، بنحسب بإيه؟ بالرؤية فقط، بالرؤية فقط. طب يا عم الشيخ اللي عمال تتكلم انت عن الرؤية، طب ليه في الصلوات بناخد بالحساب الفلكي؟ شفت الواد وكأنه جاب لك يعني ايه القاتلة. نقول له بس مهلا ما تظهرش جهلك عندنا، الله يبارك لك يا ولدي. الصلوات تتعلق بحركة الشمس، ملهاش علاقة بالقمر. الشهر العربي علاقته بايه؟ بالقمر، لذا نص النبي عليه نصا. اما الصلاه لم ينص، لانها بتتعلق بظل الشمس، بظل ايه؟ فان اخذت بالتقويم لا حرج، لان فيها ساعه ما تتعلقش بحركه القمر مطلقا ولا منازله، دي بتتعلق بايه؟ بالشمس. قال اقم الصلاه لدلوك الشمس، دلوك ايه؟ الشمس. يقول لك الظهر وقته عندما يصير ظل كل شيء مثله، العصر يبقى الظل مثلين، يبقى متعلق بحركة ايه؟ الشمس، ملوش علاقة بالقمر. ثم إن الصلوات لم ينص فيها القرآن ولا السنة، بل جبريل نزل يعلم النبي الصلاة صلاة، في كل مرة يصلي الصلاة مرتين في أول الوقت وفي آخر الوقت، يقول له بين كل إيه وقتين صلاة، يبقى الأمر فيه إيه ساعة، فما قيدهوش. لذا العمل بالتقويم والفلك في أوقات الصلاة أمر شرعي جائز، لأن الشرع لم ينص عليه، إنما بداية الشهر في نص قيد بالنص، فما ينفعش تقول لي بقى وتلف وما عندناش الكلام ده، وانت افعل ما شئت. الناصح لا يشترط على المنصوح ان يعمل بنصيحته، انما واجبي ان ابلغ الحق بدليله، تعمل تترك هذا شانك انت لا شاني انا. وصلت دي؟ يبقى احنا عندنا اثبات الشهور، اسمها الشهور العربيه القمريه، اسمها ايه يا محمد؟ قمريه. والقمر يودنا نازل، والنبي قال لك لما تشوف صوم، ما شفتش ما تصومش، ما شفناش مش هنصوم، وهنكمل شعبان كام؟ 30 يوم. وصلت دي؟ دي مش عايزه كلام كتير، دي خلاص دي. صاحب الحق خلاص، إنما صاحب الهوى لو جئت له بألف دليل لن يقتنع، اقفل الباب ده. يبقى إذن إثبات رمضان يا شيخ عامل بطريقتين، يوم 29 نشوف. طب يا عم الشيخ وانتم بتشوفوا في ألمانيا برضو جدك التايهة ما شاء الله عليك، يا واد قلنا لك ما تظهرش جهلك بقى، يا واد قلنا لك في حاجة اسمها وحدة المطالع يا ولا. يعني وحدة المطالع؟ يعني جميع دول الإسلام اللي بتشترك معانا في غالب الليل رؤيتهم رؤية لنا، يا واد افهم بقى، انما انت عندك هنا بيغيب الشفق بيعمل كده، فاحنا بنشوف اضبط البلاد الاسلاميه اللي بتعمل بايش؟ بالرؤيه. اليمن بتعمل بالرؤيه صح، مصر بتعمل بالرؤيه، الاردن بتعمل بالرؤيه، السعوديه بتعمل بالرؤيه، الامارات بالرؤيه، الكويت بالرؤيه، الخليج بالرؤيه، الدول دي كلها دول ايه؟ فلسطين بتعمل بالرؤيه ولا. وفي عندنا مجامع فقهية، وعندنا قضاء شرعي، وعندنا وعندنا وعندنا. فإن ثبتت الرؤية في دول الإسلام فمن شهد منكم الشهر إيش فليصوم، كلنا نصوم. فهمت حاجة؟ أجمع العلماء على هذا، ده إجماع أمة. فيجي لنا في آخر الزمان من يخرقون الإجماع، الإجماع لا يخرج بمخالفة بعد الإجماع، خلصت خلصت يا ولا، مفيش خرق للإجماع، بعد الإجماع مفيش إيه خرق، انتهت. فده إجماع، والله كوباية الشاي دي زي العسل. يبقى احنا في رمضان يا إخوة أو أي شهر عربي بناخد بإيه؟ بالرؤية البصرية مش بالحسابية. خلاص يبقى الرؤية، الأمة رأيت خلاص صمت لم ترى، يقول لك وخرجت دول الإسلام في يوم 9 تثبت من رؤيته للرمضان، ولكن لم تثبت الرؤية. لذا قررت المحاكم الشرعية والمجامع الفقهية أن الغد هو المتمم لشعبان 30 يوما. جابوا منين؟ من عند النبي، والله جابوا كلام النبي، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم. شوف حتى لفظ غمة، ما هو بيقول لك حتى يقول لك ما تولدش، يبقى غم علينا مش هنصوم، لازم اشوفه، لازم ايه. ده كانت الست البسيطه قوي قديما، عارف تعمل ايه يا شيخ محمد؟ تجيب حله ميه تملاها ميه، وتيجي عند الغريب تحطها وتنظر فيها كده، اه الهلال اهو، صوموا يا جماعه. فاحكام الشرع جاءت على التيسير مش على التعسير، والحساب يخص فئه من الناس لا كافه الناس. كفة الناس بسطاء لا علاقة لهم بالحسابات الفلكية ولا يعرفونها. طب اللي يتعرف البصر اهو، اشوف كده اهي خلاص. عايز اشوف، شوف شوف جمال التشريع يا اخوة. يجي الاعرابي للنبي، يا رسول الله رأيت الهلال، قال له اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم اشهد. ولا وان يا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس يصوم من الغد. شهادة العدل الواحد. ابن عمر يقول في الصحيح ترى الناس الهلال، فقلت يا رسول الله رأيت الهلال. ابن عمر فقال فصام النبي وأمر الناس بالصيام. شهادة العدل. تقول له هنجيب منين العدل ده؟ خلاص يعني كفرت الأمة، الأمة ما فيش فيها عدل عشان خلاص تعمل أنت بالحساب الفلكي. سبحان الله العظيم، صدق رسول الله من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الأمة فيها عدول يا ابن الله يصلح حالك، الأمة فيها قضاء شرعي وفيها محاكم شرعية وفيها وفيها، ما تقول الكلام ده عشان تمرر وتلوي أعناق النصوص. فدي قضايا خطيرة جدا لازم ننتبه لها. يبقى احنا نشوف الهلال، شفناه دولتين إسلاميتين اجتمعت على رؤية الهلال صمنا معهم، اختلف الفقهاء بس قضية اختلاف المطالع بس مش في الرؤية. بعضهم يقول بتعدد المطالع ولا حرج، كل دولة لها مطلع. نعم حديث قريب في المعنى الإمام مسلم ابن عباس مع في المدينة ومعاوية فين في بلاد الشام، فقريب بيقول ابن عباس يعني بيسأله ابن عباس بعد ما جه من الشام متى صمتم؟ قال رأينا رؤية الهلال في يوم السبت فصمنا، نحن رأينا الجمعة فصمنا. طيب هنا رؤية ماشي لا حرج، هذا لا حرج فيه اختلاف مطالع وفق الرؤية، إنما إجماع على أن الشرع لا يثبت إلا إيه؟ بالرؤية البصرية يا إخوة. بس دي فهمت حاجة يا شيخ أحمد؟ نقول اللي بيتكلم بالحسابات ارجع كده لباب الفروق في الأصول الفقه عشان تتعلم، تتعلم يا ولد إن في نصوص قاطعة ما هيش حمالة وأبدا، دي نصوص قاطعة صريحة ولا اجتهاد مع نص. إذا كان المسألة فيها مصدر اجتهاد نقول لك اجتهد، إنما هنا ما فيش يا ولد، هنا ما فيش. فهمت حاجة؟ ما فيش هنا، لأن في نص قاطع صريح صحيح قفل الباب، قال لك فإن غم عليكم، ما شفناش في مطر في سحب في غيم في كذا، ما شفناش، بس رفع عنك الحرج. فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، خلاص. يبقى ده حكم هام في باب الصيام ننتبه له، يبقى الرؤية. طيب هناخد المسألة دي ونختم. حكم من صام في بلد وأثناء الشهر انتقل إلى بلد أخرى يا ترى يكمل مع الأخرى إن كانت لها رؤية مختلفة حسب المطالع ولا مع بلده الأم التي بدأ فيها الصيام؟ نقول لا، من صام أول رمضان في بلد ثم انتقل أثناء رمضان لبلد أخرى فعليه أن يتم مع البلدة الأخرى ويفطر معهم. يفطر إيش؟ معهم. تقول لي يا عم الشيخ طيب هب أنه وجد أنه هو أفطر لأقل من 29 يوم، الله أكبر، يعني مثلا لما انتقل لبلد أخرى لأن إفطارهم هيكون لو فطر معاهم صام 28 فقط، لأن الشهر إما 29 إما 30، هو صام كام؟ 28، لأن مثلا البلد ممكن تكون صامت قبلنا بيوم أو حاجة أو يومين مثلا، يعمل إيه؟ نقول له افطر معهم حرصا على جماعة المسلمين وعليك قضاء يوم، وعليك قضاء إيه؟ يوم، لأن أنت صمت 28 فقط، يبقى عليك قضاء يوم. طب إذا كانت العكس، قول يقول لا تفطر معهم، يعني إيه ده؟ أنا هعدي بقى إيه؟ 30 خلاص كده الاختلاف المطالع وكذا وكذا وكذا. نقول لك لا، دي انت كده يبقى تصوم العيد صح، وصيام العيد ممنوع. فنقول لك ايه؟ قال العلماء عليك ان تفطر سرا وتشاركهم جهرا حتى تحرص على وحدة المسلمين وعدم تفريق جمعهم، ما بقاش هم في عيد وانت تعمل لي عيد مرة تانية، لا لا لا، نجتمع على عيد واحد. فإن كنت أقل من 29 عليك قضاء يوم، إذا كنت زيادة أنت افطر سرا ولا تخبر جمعا للأمة وحرصا على البلاد. بهذا القدر يا إخوة هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء لعلنا نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.